بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل. الطائفة الرابعة غلاة الغلاة من الفلاسفة الجهمية والقراطمة والقرامطة والباطنية وغيرهم. وطريقتهم أنهم أنكروا في حق الله تعالى الإثبات والنفي، فنفوا عنه الوجود والعدم والحياة والعلم والحياة والموت والعلم والجهل ونحوها، وقالوا إنه لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ونحو ذلك. وشبهتهم أنهم اعتقدوا أنهم إن وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإن وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذه هي الطائفة الرابعة من طوائف المعطلة، لأنه ذكر أن أهل التعطيل في مقابل أهل التمثيل، وذكر طوائف بدأهم بالأشاعرة والماتريدية، وثنى بالجهمية، وثلث بالقرامطة، أو ثنى بالمعتزلة وثلث بالقرامطة والجهمية. وهؤلاء الرابعة هم غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية. وسبقا قلنا أن الجهمية هم أتباع جهم بن صفوان المتفرع عن الجعد بن درهم، والقرامطة هم أتباع من حمدان قرمط ابن الأشعث.
ها؟ حمدان بن قرمط؟
لا، ما في ابن، هو حمدان قرمط ابن الأشعث. وهذا مذهبه من أشر المذاهب، وهو مذهب باطني ظاهره التشيع لآل البيت، وباطنه هدم الإسلام عروة عروة. ومن أراد يعني النظر في مذهبهم وما حصل على يديهم من الشر، وهم الذين سرقوا باب الكعبة والحجر الأسود، وكان لهم دولة في البحرين يعني الساحل هذا الأحساء وغيره، وكان نشأتهم في جنوب فارس، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى جزيرة العرب بعد أن رحلوا هذا المذهب إلى الكوفة، ثم بعد ذلك أدخلوه الجزيرة. فمن أراد أن يرجع إليهم فليرجع إلى كتب الملل والنحل. فهؤلاء طريقتهم في باب الأسماء والصفات أنهم أنكروا في حق الله تعالى الإثبات والنفي، يعني جميع ما يثبته الله عز وجل من الصفات مذهبهم فيه الإنكار، ليس مجرد التعطيل وليس مجرد من باب أولى التأويل، بل أنهم ينكرونه إنكارا كلي. وعلتهم في ذلك قالوا أن قالوا أن الإثبات يوقعنا في التشبيه وإلحاقه بالموجودات، والنفي يوقعنا يوقعنا بتشبيهه بالمعدومات، والله عز وجل منزه عن هذا كله. هكذا هم يقولون، ولا شك لهم أدلة، ولكن أدلتهم ضعيفة أمام دلائل الكتاب والسنة، ولهم في ذلك شبه. وسبق أن ذكرنا في بعض الدروس أن من الناس من يتراءى له بعض الأدلة التي يظنها أدلة وهي ليست أدلة، إنما هي شبه. فينبغي للإنسان إذا كان أمامه أصل من أصول الإسلام وظهر له شيء يعارض هذا الأصل، أن يسأل عن الجواب عنه، ولا يسارع إلى هدم هذا الأصل بسبب هذه الشبهة التي يظنها دليلا. وهذا وللأسف تجد أنه يقع فيه كثير من الناس، لا سيما طلاب العلم أو من لم يعني يتبحر في العلم تبحرا جيدا، تجد أنه يضطرب في هذا. وفي الحقيقة وإن كان يتظاهر أن الإسلام قواعد فحقيقة أن ليس الإسلام عنده قواعد، لأن كل شيء مخروم عنده. يأتي مثلا الأمر يدل على الوجوب، يقول لك فيه أوامر ما تدل على الوجوب، يعني ليس كل أمر يدل على الوجوب. الرخصة تقابلها العزيمة، يقول لا، فيه يعني جت ألفاظ في الرخصة في غير مقابل العزيمة، فإذا لا تدل عليها. وإذا سألت في هذا تجد أن إيش، يقول لك لا، الرخصة تقابل العزيمة. فهذا نوع تناقض، النهي يقتضي التحريم، ثم يأتي إلى هذا يقول لك لا، فيه نهي ما يقتضي التحريم. يقول هذه أشياء ينبغي لك أن تسأل عن جوابها أولا، لأنها مجرد شبه وأشياء تتراءى لك، فلا بد أن تبحث عنها. ثم بعد ذلك إذا ما وجدت جوابا كافيا، انظر من سبقك في هذا القول، ثم بعد ذلك عاد لك التحرير في هذا المقام إن كنت أهلا لذلك. الحاصل أن لهم شبه في هذا الباب جعلتهم يقولون بهذا القول. بإيش؟ باعتقاد أن الله عز وجل لا يلحق بالموجودات، لأن الإثبات يلحقه بمثل هذا، وكذلك أنهم لا يلحقونه بالمعدومات، لأن النفي يلحقه بالمعدومات. طيب ما هي هذه الصفات؟ يقول هذه مجرد إيش؟ أشياء نتلوها ولا ننظر فيها. ولهم كذلك شبه يأتي إن شاء الله الكلام عليها والرد عليه. نعم.
قال: والرد عليهم من وجوه. الأول أن تسمية الله ووصفه بما سمى ووصف به نفسه ليس تشبيها ولا يستلزم التشبيه، فإن الاشتراك في الاسم والصفة لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، وتسميتكم ذلك تشبيها ليس إلا تمويها وتلبيسا على العامة والجهال. ولو قابلنا مثل هذه الدعوة الباطلة لأمكن كل مبطل أن يسمي الشيء الحق بأسماء ينفر بها الناس عن قبوله.
نعم. وذلك هم إيش؟ سموا أن الإثبات يلحقه بالموجودات، يعني إيش؟ أن الله عز وجل يشابه هذه الموجودات، وأن النفي يلحقه بالمعدومات، أي يعني أن إيش؟ يلحقه العدم، وهذا ممتنع عن الله عز وجل. فلذلك تجد أنهم يسمون هذه الأشياء بأشياء تفر منها الطبائع حتى إيش؟ يحققوا مرادهم. وهكذا طريقة كل من ضعف نصيبه من العلم وأراد أن ينفر الناس، تجد إيش؟ أنه يصم مقابله بأسماء ليلحق به إيش؟ النفور من قبل الناس. ولذلك تجد أن أهل التعطيل والجهمية سموا أهل السنة بالمجسمة وسموهم بالحشوية، كل هذا إيش؟ ليرجفوا من حولهم من الناس حتى يبتعدوا عن طريقتهم. ولا يخفى عليكم قول الشاعر: تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن شئت قلت هذا قيء الزنابير. يعني إن شئت أن تقول هذا للعسل هذا مجاج النحل، وإن شئت أن تقبحه قلت هذا قيء الزنابير. يعني ترجيعهم فتنفر منها النفوس. فالكلمة الحسنة ربما تقبح في الأسماع بسبب إيش؟ الوصف والأمر اللاحق بها. هذا نعم شيء الأول من الرد عليهم. نعم.
قال الثاني: أنه قد علم بضرورة العقل والحس أن الموجود الممكن لا بد له من موجد واجب الوجود، فإننا نعلم حدوث المحدثات ونشاهده، ولا يمكن أن تحدث بدون محدث، ولا أن تحدث نفسها بنفسها، لقوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فتعين أن يكون لها خالق واجب الوجود وهو الله تعالى.
يعني هذا شيء علم بالضرورة العقل والحس، أن الموجود الممكن لا بد له من موجد واجب الوجود. أي موجود لا بد له من واجب، لا بد له من واجب، وهذا الواجب لا بد أن يكون واجب الوجود. إن قلت مثلا يعني الشيء الذي تصنعه أنت، نقول أنت سبب وجوده، ويتسلسل بك الأمر حتى إيش؟ الله عز وجل، وهو واجب الوجود الذي لا يلحقه عدم، كما أنه لم يسبق أنه لا يلحقه زوال، كما أنه لم يسبق بعدم. نعم.
قال ففي الوجود إذن موجودان، أحدهما أزلي واجب الوجود بنفسه، والثاني
وهو الله عز وجل الذي تنتهي له كل الموجودات. نعم.
والثاني محدث ممكن الوجود موجود بغيره،
وهذا ما يوجده الخلق من الصناعات والأشياء. نعم.
ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود،
هذا إيش وجود وهذا وجود، ولا يقتضي يلزم من مسمى الوجود في وصف الوجود في الشيئين أنه إيش أنه يكون فيه تشابه بين وجود هذا ووجود هذا، فوجود الله عز وجل لم يسبق بعدم ولا يلحقه زوال، أما وجود المخلوق فإنه مسبوق بعدم ويلحقه الزوال. نعم.
قال ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يتفقا في خصائصه، فإن وجود الواجب يخصه ووجود المحدث يخصه. وجود الخالق واجب أزلي ممتنع الحدوث، أبدي ممتنع الزوال، ووجود المخلوق ممكن حادث بعد العدم قابل للزوال. فمن لم يثبت ما بينهما من الاتفاق والافتراق لزمه أن تكون الموجودات كل لزمه أن تكون الموجودات كلها لزمه أن تكون الموجودات كلها
إما كلها
لزمه أن تكون الموجودات كلها إما أزلية واجبة الوجود بنفسها أو محدثة ممكنة الوجود بغيرها، وكلاهما معلوم الفساد بالاضطرار.
نعم. ما يمكن أنك تجعل كل الموجودات على شيء على حد سواء، لأن هذا إما أنك ستلحق ما أصله العدم ويلحقه الزوال بما أصله الوجود المطلق وهو الله عز وجل، أو أنك إيش تلحق الله عز وجل الذي له الوجود المطلق بالمخلوق الذي سبق بعدم ويلحقه الزوال، وهذا ممتنع غاية الامتناع. نعم.
قال الثالث أن إنكارهم الإثبات والنفي يستلزم نفي النقيضين معا، وهذا ممتنع.
وسبق لنا إيش معنى النقيضين، والنقيضان نسبة بين شيئين لا يجتمعان ولا يرتفعان كالحركة والسكون، هذا الرد الثالث، إنكار إثبات النفي، إنكارهم الإثبات والنفي يستلزم نفي النقيضين معا. يعني إيش إن إذا أنكرنا الإثبات والنفي اقتضى هذا إيش نفي النقيضين، والنقيضان لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل، لا موجود ولا معدوم، طيب إيش؟ نعم. وهذا
قال وهذا ممتنع لأن النقيضين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، بل لا بد من وجود أحدهما وحده، فيلزم على قياس قولهم تشبيه الله بالممتنعات، لأنه يمتنع أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما ولا حيا ولا ميتا إلا أمرا يقدره الذهن ولا حقيقة له.
الشيء اللي في الذهن، الذهن واسع يقدر حتى الشيء اللي في الخيال. نعم.
ووصف الله سبحانه بهذا مع كونه مخالفا لبداهة العقول كفر صريح بما جاء به الرسول، فإن قالوا نفي النقيضين ممتنع عما كان قابلا لهما، أما ما كان غير قابل لهما كالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بالسمع والصمم فإنه يمكن نفيهما عنه، فيقال ليس بسميع ولا أصم.
هذا إيش؟ هذا إيراد، هذا يريدون يردون على أهل السنة، يقول أنتم تقولون نفي النقيضين ممتنع، يقول نحن نقول أن نفي النقيضين ممتنع عما كان قابلا لهما، يعني قابل إيش لنفي النقيضين، أما ما كان غير قابل لهما كالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بالسمع والبصر فإنه ممكن نفيهما عنه، فيقال ليس بسميع ولا بصير. يعني إيش؟ هذا الجدار لا يسمع ولا يبصر، أو تقول هذا الجدار ليس بسميع ولا أصم، يعني لا يسمع ولا نقول إنه ما يسمع، يقول هذه شبهة. لماذا؟ يقول إن الله عز وجل لا نصف بهذا، لأن هذه الأشياء، لأن الله عز وجل ممتنع من أن تصف بهذه الأشياء. يعني لا تقول الله عز وجل عالم أو جاهل. العالم والجاهل هذا إيش؟ النقيضين هذان غير قابلان في من في من إيش؟ هو عرضة لقبولهما أو رفضهما. أما هناك أشياء ممكن أنك تصفها بهذا الوصف لأنها إيش؟ تقبل هذا الوصف، مثل الجمادات. تقول سبحان الله، الحقت الله عز وجل بالجمادات، مع أن هذه الجمادات في حقها نظر، فهي تسمع ولها حركة ولها أمر، لكنها إيش؟ بما يليق بها، كما سيأتيكم إن شاء الله. نعم.
قلنا الجواب على ذلك من أربعة أوجه. الوجه الأول أن هذا لا يصح فيما قالوه من نفي الوجود والعدم، فإن تقابلهما تقابل سلب وإيجاب باتفاق العقلاء، فإذا انتفى أحدهما لزم ثبوت الآخر، فإذا قيل ليس بموجود لزم أن يكون معدوما، وإذا قيل ليس بمعدوم لزم أن يكون موجودا، فلا يمكن نفيهما معا ولا إثباتهما معا.
هذا شيء معلوم بالاضطرار، لكن إيش؟ كسبكة بهذه العبارات هذا هو. فالوجود والعدم شيئان متقابلان لا يرتفعان ولا يجتمعان. نعم.
قال الوجه الثاني أن قولهم في الجماد إنه لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر والسمع والصمم ونحوها مما يكون تقابله تقابل عدم وملكه، قول اصطلاحي ولا يغير الحقائق، مردود بما ثبت من جعل الجماد حيا، كما جعل الله عصا موسى حية تلقف ما صنعه السحرة.
يعني هذا التقسيم بأن هذا الجمادات لا تلحق هذا الوصف، هذا من باب الاصطلاح فقط، وإلا في الحقيقة أن هذه الجمادات ممكن أن تلحق بالحياة وتلحق بالموت وتلحق بغير ذلك، ولكن كل شيء يناسبه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. نعم.
وقد وصف الله تعالى الجماد بأنه ميت في قوله والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون.
هذا في إيش؟ في الأصنام. وصفها الله عز وجل بأنها إيش؟ أنها لا تخلق وأنها مخلوقة، وصف بأنها ميتة وغير حية. نعم.
وأخبر أن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها وهي ما عمل عليها من خير وشر.
نعم.
وهذا يستلزم سمعها لما قيل ورؤيتها لما فعل.
نعم. وهذا إيش؟ اندفع الآن قولا بهذا، وعلم من هذا أن هذا التفريق يحدثه بعض أهل العلم من باب الاصطلاح فقط، من باب إيش؟ تقريب الفكرة للأذهان، لأن إيش؟ أن يعني الجمادات هذه في ظاهرها أنها لا تقبل ما يقبله إيش؟ البشر المحسوس، ولكن في حقيقتها هي تقبل، لكن قبولها هذا ما يعلمها إلا الله عز وجل. نعم.
قال الوجه الثالث أن الذي يقبل الاتصاف بالكمال أكمل من الذي لا يقبله، فما يقبل.
نعم، وهذا صحيح، أن الذي يقبل الاتصاف بالكمالات أكمل ممن لا يقبل الاتصاف بالكمالات بهذه الأوصاف. فلا يمكن أنك تلحق الله عز وجل بالجمادات وتبي تقول أنك تقدر الله حق قدره. نعم.
فما يقبل أن يوصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر ولو كان خاليا منه أكمل مما لا يقبل ذلك. فقولكم إن الرب لا يقبل أن يتصف بذلك يستلزم أن يكون أنقص من الإنسان القابل لذلك، حيث شبهتموه بالجماد الذي لا يقبله.
نعم. وهذا يعني من سبحان الله زيادة السفة، يعني غير أنهم عطلوا الله عز وجل عن صفاته، فلم يثبت له ما أثبته لنفسه، ولم ينفع عنه ما نفاه عن نفسه، بمعنى أن قابلوا بالإنكار أنه ألحقوه بالجمادات، ومع هذا كله هم لا يرتضون إيش؟ الحاقة بالجمادات. نعم.
الوجه الرابع أنه إذا كان يمتنع انتفاء الوجود والعدم، فانتفاء عدم قبول ذلك أشد، وعلى هذا يكون قولهم إن الرب لا يقبل الاتصاف بالوجود والعدم مستلزما لتشبيهه بأحد الممتنعات
بأشد،
مستلزما لتشبيهه بأشد الممتنعات.
يعني الآن مثل ما قلت لك، زادوا الطين بلة، يعني زادوا أن الله عز وجل يعني حتى يعني الجمادات التي في ظاهرها كما يقول أنها ممتنع منها الإثبات والنفي، ألحق الله عز وجل بأنه أقل بعد من هذه الجمادات. نعم.
قال: فصل. علم مما سبق أن كل طائفة من هؤلاء الطوائف الأربع واقعون في محاذير. الأول: مخالفة طريق السلف. الثاني: تعطيل النصوص عن المراد بها. الثالث: تحريفها إلى معان غير مرادة بها. الرابع: تعطيل الله عن صفات الكمال التي تضمنتها هذه النصوص. الخامس: تناقض طريقتهم فيما أثبتوه وفيما نفوه. فنقول لكل واحد منهم في
وجه التناقض هذا يذكر هنا. نعم.
فنقول لكل واحد منهم في جانب الإثبات: أثبت ما نفيت مع نفي التشبيه كما أثبت.
يقول: وعلم مما سبق أن كل طائفة من هؤلاء الطوائف الأربع التي مر ذكرها، وهي بدأها بالأشاعرة والماتريدية ثم المعتزلة ثم الجهمية والقرامطة والباطنية ثم غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية. نعم.
قال: فنقول لكل واحد منهم في جانب الإثبات: أثبت ما نفيت مع نفي التشبيه كما أثبت ما أثبت مع نفي التشبيه.
هذا في الغالب أنه إيش؟ الشاعر والماتريدي، لأنهم يثبتون بعض الصفات وينفونه. نعم.
ونقول له في جانب النفي: انفي ما أثبت خوفا من التشبيه كما نفيت ما نفيت خوفا من التشبيه، وإلا كنت متناقضا. والقول الفصل المضطرد السالم من التناقض: ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، وإجراء النصوص على ظاهرها على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ويتبين هذا بأصل،
وهذا يدل على إيش؟ سبحان الله، أن مذهب السلف مذهب الفطرة ودين الفطرة، تقبل النفوس لأنه سهل، ما ذكر الله عز وجل عن نفسه نثبت من حيث المعنى. أما الكيفية والصفة فنقول نحن حدثنا عن هذا من حيث المعنى، أما الكيفية هذه ما ندري عنها. ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم. ويتبين هذا بأصلين ومثالين وخاتمة، يعني كل ما سبق يتضح بما سيذكره من أصلين ومثالين وخاتمة. نعم.
قال: فصل. فأما الأصلان فأحدهما،
الأصلان الذي أشار إليه بقوله بأصلين. نعم.
فأحدهما أن يقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض القول في بعض الصفات كالقول في بعض.
نعم.
أي أن من أثبت شيئا مما أثبته الله لنفسه من الصفات ألزم بإثبات الباقي، ومن نفى شيئا منه ألزم بنفي ما أثبته، وإلا كان متناقضا. مثال ذلك: إذا كان المخاطب يثبت لله حقيقة الإرادة وينفي حقيقة الغضب، ويفسره إما بإرادة الانتقام وإما بالانتقام نفسه.
أبد، امش معه على هذه الطريقة. ولذلك سبحان الله مذهب الذين يثبتون البعض وينفون بعض هو من أضعف المذاهب، لأن كل يتناوله، فأتي له بأي صفة أثبتها وقابله بالصفة الأخرى. فإثباتهم لحقيقة الإرادة ونفيهم لحقيقة الغضب نقول إما تثبت هذا كما أثبت هذا، أو أنك تعطل هذا كما عطلت هذه الصفة. نعم. فيقال له
لا فرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة وما نفيته من حقيقة الغضب، فإن كان إثبات حقيقة الغضب يستلزم التمثيل فإثبات حقيقة الإرادة يستلزمه أيضا.
نعم.
وإن كان إثبات حقيقة الإرادة لا يستلزمه فإثبات الغضب لا يستلزمه أيضا، لأن القول في أحدهما كالقول في الآخر، وعلى هذا يلزمك إثبات الجميع أو نفي الجميع.
نعم. تقول له هذا، أنت إيش الصفة التي تثبتها؟ حتى لو لم يكن الأشاعرة غيرهم، نقول إيش تثبت لله عز وجل؟ الله موجود، هذه ما يعني ما ينكرها الا غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية، وهؤلاء يكاد يكون اندثروا، لكن امش معه على اي شيء يثبته. تقول الوجود، طيب لماذا تجعل وجود الله عز وجل غير وجود المخلوق الثاني؟ يقول لك لا، الله عز وجل ذات علية. طيب كذلك الصفات التي أثبتها لنفسه أثبتها له وقل هذه صفات علية لا تشابه صفات المخلوق، الباب واحد. تثبت لله ذات، لأن إذا ما يثبت لله ذات يكفر. إذا تثبت لله ذات، الكلام في الذات مثل الكلام في الصفات. هل ذات الله مثل ذات زيد؟ لا. طيب إذن ذات الله تليق به وذات زيد تليق به، فكذلك صفات الله التي أثبتها لنفسه تليق به وصفات المخلوقين تليق به. نعم.
فإن قال الإرادة التي أثبتها لا تستلزم التمثيل، لأنني أعني بها إرادة تليق بالله عز وجل لا تماثل إرادة المخلوق، قيل له فأثبت لله غضبا يليق به ولا يماثل غضب المخلوق.
أثبت لله غضب يليق به ولا يشابه أو يماثل غضب المخلوق. يبي يقول لك لا، الغضب غليان الدم، ومثلا المحبة هي الميل للمحبوب وغيرها. نقول كذلك في مقابلها بعدها. نعم.
فإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام وهذا لا يليق بالله تعالى، قيل له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى.
هذا إذا كان إيش يثبت الإرادة. نعم.
فإن قال هذه إرادة المخلوق وأما إرادة الله فتليق به، قيل له
فقل له كذلك المحبة والغضب هذه محبة الله أو غضب الله وهو يليق به جل وعلا. نعم.
قيل له والغضب بالمعنى الذي قلت غضب المخلوق وأما غضب الله فيليق به، وهكذا القول في جميع الصفات التي نفاها يقال له فيها ما يقوله هو فيما أثبته. فإن قال أثبت ما أثبته من الصفات بدلالة العقل عليه،
رجع إلى أصل وهو أن العقل هو محل إثبات الصفات لله عز وجل، وهذا سبق الرد عليه في الطائفة الأولى وهم الأشاعرة. نعم.
قال أجبنا عنه بثلاثة أجوبة سبق ذكرها آخر الرد على الطائفة الأولى.
نعم. وهذا بأن إيش؟ أن العقل ليس محل لإثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه. الشيء الثاني أن العقول تختلف في إثباتها ما تثبته لله، ممكن عقلك يثبت شيء ما يثبته العقل الثاني أوسع درك منه، ممكن عقلك يثبت شيء يظنه كمال وعقل الآخر يظنه نقص. نعم.
قال الأصل الثاني أن يقال لمن يقر بذات الله تعالى بلا تمثيل ويمثل في صفاته أو ينفيها القول في الصفات كالقول في الذات، يعني أن من أثبت لله تعالى ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لزمه أن يثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، وهذا الأصل يخاطب به أهل التمثيل وأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم، فيقال لأهل التمثيل ألستم تثبتون لله ذاتا بلا تمثيل فأثبتوا له صفات بلا تمثيل، ويقال لأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم ألستم تقولون بوجود ذات لا تشبه الذوات فكذلك قولوا بصفات لا تشبه الصفات. مثال ذلك إذا قال إن الله استوى على العرش فكيف استواؤه، فيقال له القول في الصفات كالقول في الذات فأخبرنا كيف ذاته، فإن قال لا أعلم كيفية ذاته قيل له ونحن
لا أعلم كيفية ذاته. نعم.
لا أعلم كيفية ذاته قيل له ونحن لا نعلم كيفية استوائه.
نعم.
وحينئذ يلزمه أن يقر باستواء حقيقي غير مماثل لاستواء المخلوقين ولا معلوم الكيفية، كما أقر بذات حقيقية غير مماثلة لذوات المخلوقين ولا معلومة الكيفية، كما قال مالك وشيخه ربيعة وغيرهما في الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فقوله الاستواء معلوم أي معلوم المعنى في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، وله معان بحسب إطلاقه وتقييده بالحرف. فإذا قيد بعلى كان معنى العلو والاستقرار، كما قال تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقال: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فاستواء الله تعالى على عرشه علوه عليه علوا خاصا يليق به على كيفية لا نعلمها، وليس هو العلو المطلق على سائر المخلوقات.
هذا علو خاص، علوه على عرشه علو خاص، أما العلو المطلق غير.
وقوله والكيف مجهول أي أن كيفية استواء الله على عرشه مجهولة لنا، وذلك لوجوه ثلاثة: الأول أن الله أخبرنا أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. الثاني أن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف وهو الذات، فإذا كنا لا نعلم كيفية ذات الله فكذلك لا نعلم كيفية صفاته. الثالث أن الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه.
نعم، هذا الشيء مقرر أن أي شيء في الوجود لا يعلم إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو خبر صادق عنه. فصفات الله عز وجل لم نشاهدها ولم نشاهد نظيرها ولم يأتنا خبر صادق عنها، إنما أتانا من حيث إيش؟ الإخبار بأصل الصفة، أما الكيفية فلم نخبر عنها. نعم.
وكل ذلك منتف في استواء الله عز وجل على عرشه، وهذا يدل على أن السلف يثبتون للاستواء كيفية لكنها مجهولة لنا.
نعم، السلف لا ينفون كيفية استواء الله، يقول أن نحن نؤمن أن لهذا الاستواء له كيفية، لكن هذه الكيفية لا نعلمها. لا يفهم البعض أن السلف ينفون كيفية لصفات الله، لا، كل ما وصف الله عز وجل به من صفات فهي لا شك أن لها كيفية، لكن الكيفية هذه هي التي لا نعلمها، لأنه يخلط بعض الناس فيظن إيش؟ أن نفي السلف للكيفية هو نفي لحقيقة الكيفية. نقول لا، نحن نؤمن بأن لها حقيقة هذه الكيفية، ولا كيف يكون مستوي وكيف تكون هذه الصفة، ولكن هذه الكيفية النفي فيها نفي علمنا نحن. نعم.
وقوله والإيمان به واجب أي أن الإيمان بالاستواء على هذا الوجه واجب، لأن الله تعالى أخبر به عن نفسه وهو أعلم بنفسه وأصدق قولا وأحسن حديثا، فاجتمع في خبره كمال العلم وكمال الصدق وكمال الإرادة وكمال الفصاحة والبيان، فوجب قبوله والإيمان به. وقوله والسؤال عن أي عن كيفيته بدعة، لأن السؤال عنها لم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدين، وهو من الأمور الدينية.
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدين
وهو من الأمور الدينية، فكان إراده بدعة، ولأن السؤال عن مثل ذلك من سمات أهل البدع. ثم أن السؤال عن مما لا تمكن الإجابة عليه فهو من التنطع في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وهذا القول الذي قاله مالك وشيخه يقال في صفة نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا وغيره من الصفات، إنها معلومة المعنى مجهولة الكيفية، وإن الإيمان بها على الوجه المراد بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة. قال فصل: أما
لأن كل ما عندهم من الإرادات إنما هي إرادات عقلية، يريدون أن يمنعوا تحقيق الصفة، فنزول الله عز وجل يقول لك: إذا نزل الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل يقتضي هذا أن يكون دائما في السماء الدنيا، لأن الثلث الأخير يتنقل لوجه الأرض. نقول: أنت أولا آمن بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا، أما كيفية النزول والتنقل هذا ليس من اختصاصك وليس من هدي السلف. النبي صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة بهذا ولم يسألوا هذا السؤال، إنما نتج عن قلة إيمانك، لما اختل إيمانك بأصل هذه الصفة صار يورد عليك الشيطان هذه الإرادات. فأنت الواجب عليك إيش؟ هو أن تؤمن بهذه الصفة. أما كيفيتها وهذا ويقتضي كذا ويقتضي كذا فهذا ليس لك. نعم.
قال فصل: وأما المثلان فأحدهما.
الآن انتهى إيش من الأصلي. الأصل الأول أن يقال لمن أثبت بعض الصفات دون بعض القول في بعض الصفات كالقول في الآخر، والأصل الثاني أن يقال لمن يقر بذات الله، بذات الله تماثل ذوات المخلوقين يجب عليك أن تقر
صفات.
أيوة. فالأول هو رد على إيش؟ على الأشاعرة والماتريدية المثبتين لبعض الصفات، والأصل الثاني هو رد على جميع المعطلة وكذلك الممثلة. نعم.
قال: فأحدهما نعيم الجنة، فقد أخبر الله تعالى أن في الجنة طعاما وشرابا ولباسا وزوجات ومساكن ونخلا ورمانا.
وإذاك تجدهم يؤمنون بهذا، وهذه أشياء مخلوقة، يؤمنون أن في الجنة رمان، ويؤمنون أن في الجنة كذا، ويؤمنون فيها كذا وكذا. طيب هل تشابه ثمار الدنيا؟ يقول: لا، ما بينهم إلا الاسم. طيب سبحان الله، الآن جعلتم فروق مع الاشتراك في الاسم، لماذا لم تجعل فروق إيش بين صفات الخالق والمخلوق؟ نعم.
قال: ونخلا ورمانا وفاكهة ولحما وخمرا ولبنا وعسلا وماء وحلية من ذهب ولؤلؤ وفضة وغير ذلك، وكله حق على حقيقته، وهو في الاسم موافق لما في الدنيا من حيث المعنى، لكنه مخالف له في الحقيقة. أما موافقته لما في الدنيا في المعنى، فلأن الله تعالى قال عن القرآن: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ولولا موافقته له في المعنى ما فهمناه ولا عقلناه. وأما مخالفته له في الحقيقة فلقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقوله في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، فإن كانت هذه الأسماء دالة على مسمياتها حقيقة وكان اتفاقها مع ما في الدنيا من الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات في الحقيقة، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله، فإن مباينة الخالق للمخلوق أعظم وأظهر من مباينة المخلوق للمخلوق، لأن التباين بين المخلوقات تباين بين مخلوق ومخلوق مثله، فإذا ظهر التباين بينهما كان بينهما وبين الخالق أظهر وأولى. وقد انقسم الناس في هذا المقام، مقام الإيمان بالله واليوم الآخر، إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى: السلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، وأنه حق على حقيقته مع اعتقادهم التباين بين ما في الدنيا وما في الآخرة، وأن التباين بين الخالق والمخلوق أولى وأعظم وأبين لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفرقة الثانية: طوائف من أهل الكلام يؤمنون بما أخبر الله به عن اليوم الآخر من الثواب والعقاب، وينفون كثيرا مما أخبر الله به عن نفسه من الصفات. الفرقة الثالثة: القرامطة والباطنية والفلاسفة لا يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه ولا عن اليوم الآخر، بل ينكرون حقائق هذا وهذا. فمذهبهم فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر أنه تخيل لا حقيقة له. وأما في الأمر والنهي فكثير منهم يجعلون للمأمورات والمنهيات تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، فيقولون: المراد بالصلوات معرفة أسرارهم، وبالصيام كتمان أسرارهم، وبالحج السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام أنه كذب وافتراء وكفر وإلحاد.
هذا شيء من دين إيش؟ القرامطة الباطنية.
الله
أكبر. نعم.
قال: وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا وصل الرجل إلى درجة العارفين والمحققين عندهم ارتفعت عنه التكاليف فسقطت عنه الواجبات وحلت له المحظورات. وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى لعظم إلحادهم ومخالفتهم لجميع الشرائع الإلهية. المثل الثاني الروح.
هذا المثل الثاني من المثالين. نعم.
الروح التي بها الحياة، وهي أقرب شيء إلى الإنسان، بل هي قوام الإنسان، وقد وصفت في النصوص بأنها تقبض من البدن ويصعد بها إلى السماء وتعاد إلى البدن، ولا ينكر أحد وجودها حقيقة. وقد عجز الناس عن إدراك كنهها وحقيقتها إلا ما علموه عن طريق الوحي، واضطربوا فيها اضطرابا كثيرا لكونهم لا يشاهدون لها نظيرا. فمنهم طوائف من أهل الكلام جعلوها البدن أو جزءا منه أو صفة من صفاته، ومنهم طوائف من أهل الفلسفة وصفوها بأمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فقالوا: لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مداخلة له ولا مباينة، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة، كما يصفون بذلك الخالق الواجب الوجود. فإذا قيل لهم إثبات هذا القول ممتنع في العقل ضرورة، قالوا: بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشارة إليها. وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، فإن الذهن يفرض أشياء في الخيال لا يمكن وجودها في الخارج كأن يتخيل ارتفاع النقيضين أو اجتماعهما، مع أن هذا ممتنع. واعلم أن اضطراب المتكلمين والفلاسفة في الروح كثير، وله سببان: أحدهما قلة بضاعتهم مما جاء به الوحي في صفاتها، والثاني أنهم لا يشاهدون لها نظير، فإن الروح ليست من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولودات منها، وإنما هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس. فعرفها الفلاسفة بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة.
بالسلوب يعني إيش؟ جمع سلب يعني النفي.
وجعلها المتكلمون من جنس الأجسام المشهودة، فطريق الفلاسفة فيها تعطيل وطريق المتكلمين فيها تمثيل، وكلا الطريقين خطأ. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح إذا قبضت تبعها البصر، وأن الملائكة تجعلها في كفن وتصعد بها إلى السماء. ومع هذا فالعقول قاصرة عن إدراك كنها وحقيقتها، كما قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا كانت الروح حقيقة واتصافها بما وصفت به في الكتاب والسنة حقيقة، مع أنها لا تماثل الأجسام المشهودة، والناس عاجزون عن إدراك حقيقتها وكنهها، كان اتصاف الخالق بما يستحقه من صفات الكمال مع مباينته للمخلوقات من باب أولى. وكان عجز أهل العقول عن أن يحدوا الله أو يكيفوه أبين من عجزهم عن حد الروح وتكييفها. وإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا، ومن مثلها بما يشاهد من المخلوقات جاهلا بها ممثلا، فالخالق سبحانه أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا. قال الخاتمة: هذه الخاتمة تشتمل على قواعد عظيمة مفيدة. القاعدة الأولى أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات، وهذا يعني أن الله تعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
وإنما قال الله: لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا نفي. الحي القيوم وصف إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي.
وإنما جمع الله تعالى لنفسه بين النفي والإثبات لأنه لا يتم كمال الموصوف إلا بنفي صفات النقص وإثبات صفات الكمال، وكل الصفات التي نفاها الله عن نفسه صفات نقص كالإعياء واللغوب والعجز والظلم ومماثلة المخلوقين، وكل ما أثبته الله تعالى لنفسه فهو صفات كمال، كما قال الله تعالى ولله المثل الأعلى، سواء كانت من الصفات الذاتية التي يتصف بها أزلا وأبدا.
هذا تعريف إيش للصفات الذاتية؟ أنه ما اتصف الله عز وجل بها أزلا وأبدا أو على الدوام. نعم.
أم من الصفات الفعلية التي يتصف بها حيث تقتضيها حكمته.
نعم. ومنهم من يقول إيش الصفات الفعلية ما كان خاضعا لسبب يوجدها الله عز وجل، كالغضب والضحك والعجب والانتقام. نعم.
وإن كان أصل هذه الصفات الفعلية ثابتا له أزلا وأبدا، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فاعلا لما يريد.
فعلا.
لم يزل فعالا لما يريد. قال فصل: فمن صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام والعزة والحكمة والمغفرة والرحمة، فحياته تعالى حياة كاملة مستلزمة لكل صفات الكمال، لم يسبقها عدم ولم يلحقها فناء، كما قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال هو الأول والآخر، وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وعلمه تعالى كامل شامل لكل صغير وكبير وقريب وبعيد، لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، كما قال تعالى عن موسى حين سأله فرعون ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقال تعالى إن الله بكل شيء عليم، وقدرته تعالى كاملة لم تسبق بعجز ولا يلحقها تعب، قال الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، وقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وحكمته تعالى حكمة بالغة منزهة عن العبث شاملة لخلقه وشرعه، قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق، وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، وحكمته كسائر صفاته لا يحيط بها الخلق، فقد نعجز عن إدراك الحكمة فيما خلقه أو شرعه، وقد ندرك منها ما يفتح الله به علينا، وعلى هذا تجرى سائر الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه، فكلها صفات كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. قال فصل: من الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه الموت والجهل والنسيان والعجز والسنة والنوم واللغوب والإعياء والظلم، قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال عن موسى لا يضل ربي ولا ينسى، وقال ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وقال لا تأخذه سنة ولا نوم، وقال وما مسنا من لغوب، وقال ولم يعي بخلقهن، وقال ولا يظلم ربك أحدا، وكل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه فإنها متضمنة لشيئين، أحدهما انتفاء تلك الصفة، الثاني ثبوت كمال ضدها.
وهذا لابد أن يراعى هذا الجانب في إيش؟ في الصفات المنفية، أن لا تقتصر على النفي، لأن النفي المجرد ليس فيه كمال إلا إذا أثبت إيش؟ كمال ضده. وما ربك بظلام للعبيد لكمال عدله، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال قيوميته. نعم.
ألا ترى إلى قوله وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فإن الله تعالى
لما نفى عن نفسه العجز بين الضد في هذا لكمال قدرته وعلمه. نعم.
إن الله تعالى
فإن العجز يكون ناتج من أمرين، إما عدم العلم بالعواقب أو إيش عدم القدرة الحالية. نعم.
فإن الله تعالى لما نفى عن نفسه العجز بين أن ذلك لكمال علمه وقدرته، وعلى هذا فنفي الظلم عن نفسه متضمن لكمال عدله، ونفي اللغوب والعي متضمن لكمال قوته، ونفي السنف والنوم متضمن لكمال حياته وقيوميته، ونفي الموت متضمن لكمال حياته، وعلى هذا تجري سائر الصفات المنفية. ولا يمكن أن يكون النفي في صفات الله عز وجل نفيا محضا، بل لا بد أن يكون لإثبات كمال، وذلك للوجوه التالية. الأول أن الله تعالى قال ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل، وهذا معدوم في النفي المحض. الثاني أن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فكيف يكون مدحا وكمالا. الثالث أن النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون لعدم قابلية الموصوف لذلك المنفي أو ضده، لا لكمال الموصوف. كما إذا قيل الجدار لا يظلم، فنفي الظلم عن الجدار ليس لكمال الجدار، ولكن لعدم قابلية اتصافه بالظلم أو العدل، وحينئذ لا يكون نفي الظلم عنه مدحا له ولا كمالا فيه. الرابع أن النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون النقص الموصوف لعجزه عنه، كما لو قيل عن شخص عاجز عن الانتصار لنفسه ممن ظلمه إنه لا يجزي السيئة بالسيئة، فإن نفي مجازاته السيئة بمثلها ليس لكمال عفوه، ولكن لعجزه عن الانتصار لنفسه، وحينئذ يكون نفي ذلك عنه نقصا وذما لا كمالا ومدحا. ألم ترى إلى قول الحماسي يهجو قومه لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، بنو اللقيطة من ذهل بن شيباني، إلى أن قال لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وإن هانا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، ومن إساءة أهل السوء إحسانا. يريد بذلك ذمهم ووصفهم بالعجز، لا مدحهم بكمال العفو، بدليل قوله بعد فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة ركبانا وفرسانا. وبهذا علم أن الذي لا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المحض لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، كقولهم في الله عز وجل إنه ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا محايد ولا محايث ولا فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل ونحو ذلك. ولهذا قال محمود ابن سبكتكين من ادعى ذلك في الخالق جل وعلا ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم، ولقد صدق رحمه الله، فإنه لم يوصف المعدوم بوصف أبلغ من هذا الوصف الذي وصف به الخالق جل وعلا. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. ومن قال ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم.
نقف على هذا إن شاء الله. بقية الأسبوع هذا نعتذر، عندنا محاضرات في الأندلس، إن شاء الله نستأنف الأسبوع المقبل إن شاء الله، من الأحد المقبل إن شاء الله.